بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
فسيدنا عمر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين والدنيا، وسيدنا عمر أدرج اسمه في سجل الخالدين الذين حملوا أمانة التبيين بعد أمانة التبليغ التي حملها النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. في تاريخ المسلمين ماض عريق فيه مثل عليا ومثلهم في أعلى مستوى، فسيدنا عمر رضي الله عنه كان مثلا أعلى لرعيته. مرة عين واليا وأراد أن يمتحنه فسأله: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده بحسب أحكام الفقه التي لا مجال الآن إلى شرحها. فقال عمر: إذا إن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك، إن الله يا هذا قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. مرة مر على بلدة فإذا كل نشاطاتها الاقتصادية بيد غير المسلمين، فوبخهم سيدنا عمر توبيخا شديدا وقال: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ أي أدرك هذا الخليفة الراشد أن المنتج قوي والمستهلك ضعيف، وأن المنتج يتحكم بالمستهلك، فما لم تأكل الأمة مما تزرع، وما لم تلبس مما تنسج، وما لم تصنع الآلات التي تحتاجها فإن أعداءها يتحكمون بها. أرأيت إلى حرب جديدة لم تكن تخطر على بال؟ إنها حرب قطع الغيار. لذلك قال: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ إدراك مبكر جدا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. فنحن في مشكلة كبيرة، فكان هذا الخليفة الراشد ذا بصيرة نافذة وإدراك عميق. عين واليا أعطاه كتاب التعيين وقال فيه: خذ عهدك وانصرف إلى عملك، واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصيء لأربع خلال، فاختر لنفسك. إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك، وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين، وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك. أخذ من قوله تعالى: قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. مرة رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لابنك عبد الله. فغضب غضبا شديدا واستدعى ابنه عبد الله وقال له بحدة: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى جسما، فماذا فعلت؟ أين المخالفة يا أبتي يعني؟ قال: ويقول الناس اسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين، بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. مرة أرسل كتابا إلى أحد الولاة قال له فيها: أما بعد فقد فشت لك فاشية، أي هيئة حسنة في مسكنك ومطعمك ومشربك وملبسك، ليست لعامة المسلمين، احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. يعني حينما يتجه الإنسان إلى تحقيق مصالحه على حساب مصالح الأمة، فقال: احذر يا عبد الله أن تكون كالدابة مرت بواد خصب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. سيدنا عمر كان يقيم العدل، بل كانت إقامة العدل عنده فريضة، وربما ضحى بشيء كبير من أجل إقامة العدل. فالأمة إما أن تتقوى في المبادئ أو بالأشخاص أو بالأشياء. فأمتنا مرت بعصور ثلاث: عصر المبادئ وعصر الأشخاص وعصر الأشياء. فإذا تفوقنا في المبادئ فنحن في خير. ملك الغساسنة اسمه جبلة ابن الأيهم، جاء عمر مسلما والنبي الكريم كان يطلب النخبة من أصحابه: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. جاءه ملك الغساسنة مسلما، رحب به عمر ترحيبا شديدا. وفي أثناء طوافه حول الكعبة داس بدوي من فزارة طرف ردائه فانخلع رداؤه عن كتفه، فالتفت إلى هذا البدوي وضربه ضربة هشمت أنفه. فما كان من هذا الأعرابي البدوي إلا أن شكاه إلى عمر. هناك شاعر معاصر توفي قبل أعوام صاغ هذا الحوار شعرا، قال: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ عم يخاطب جبلة سيدنا عمر، القاضي سيدنا عمر، جبل المتهم. أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال: لست أنكر شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال: أرضي الفتى، لابد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقبنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وعز الناس بالعبد بالسلوك تساوى.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. من روايع أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. تفضل دكتور مبروك زايد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما علمنا أن نحمد، ونصلي ونسلم على خير الخلق وخلاصة الأنبياء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأيام التي كانت أيام الراشدين كانت ناصعة رائعة مليئة بما ينفع ويرفع ويحقق للإنسانية بهاءها وروعتها، لأنها اشتملت على الحياة وكانت مجسدة لروعة الإسلام الذي جاء في سماحته وخيريته ووسطيته. وقد ذكر برنار شو بأن الدين الإسلامي كان موقع تقديره السامي كما عبر، وقال لأنه ينطوي على حيوية مدهشة، لأنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لجميع أطوار الحياة، والذي يستطيع أن يجذب إليه كل جيل من الناس، لأنه حقق مراد الله تعالى في واقع الناس عبر العصور والدهور التي توالت ولم تنقطع. ولكي نبين شيئا من هذه الروائع في الأيام الخوالي التي كانت لهؤلاء الراشدين، والخلفاء الراشدون أربعة سننهم معروفة متبعة، العمران وابن أروى أي سيدنا عثمان وعلي في القمة الشماء والمجد العلي، يذكرون أن سيدنا عليا كرم الله وجهه كان جالسا مع أصحابه وهو أمير للمؤمنين، فقال: أتدرون من هو أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين، أنت الأشجع على ما نعرف من تاريخك ومن بلائك في الحرب. فقال لهم: لست أنا ذلك الذي أسأل عنه، ولكن أشجع الناس هو أبو بكر الصديق. لقد بنينا العريش للنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ونظرنا من يقف على باب العريش ويحمي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العصيب، فما تقدم إلا أبو بكر وكان شاهرا سيفه، فإذا ما جاء أحد يتقدم لإيذاء النبي هوى به عليه. ولقد رأيته، هذا سيدنا علي يقول، ولقد رأيته رضي الله تعالى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، وقد تناوله المشركون، وأخذت قريش يتعتعونه ويترترونه إيذاء له، فما تقدم إليه إلا أبو بكر الصديق، وكان له ظفيرتان يجأ هذا ويرد هذا، حتى قطعت ظفيرته وأوذي أيما إيذاء، ولكنه كان يقول في حمايته للنبي عليه الصلاة والسلام: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ ومرة كان جالسا فقال لجلسائه: هل أبو بكر أفضل أم مؤمن آل فرعون أفضل؟ فقال جلساؤه: الله أعلم، لا ندري ما الجواب. قال: والله ليوم من أيام أبي بكر أحسن 1000 مرة من دهر مؤمن آل فرعون. ذلك رجل كتم إيمانه فذكره الله بخير، أما أبو بكر فقد أعلن إيمانه وقدم للنبي وللدين نفسه وماله، فهو يستحق أن يكون رفيع المقام عالي الشان. ولقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يتولى الخلافة يقف على المنبر وقد سمع إشاعات الناس بتهوبهم من خلافته، لأنهم كانوا يعلمون عنه شدته وبأسه وبطشه. قال: فلما وقف على المنبر قال: أيها الناس، بلغني أن الناس هابوا شيرتي وخافوا غلظتي، وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا، وكان عمر يشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور كلها إليه؟ قال: من قال ذلك فقد صدق، لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده وخادمه، وكان صلى الله عليه وسلم من لا يبلغ أحد صفته في اللين والرحمة، وقد قال فيه سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي، فلم أزل معه حتى توفاه الله وهو عني راض، وأنا أحمد الله وأنا به أسعد. ثم تولى الأمر من بعده أبو بكر الصديق، وكان من لا ينكر أحد دعته وكرمه ولينه، فكنت خادمه وعونه، أخلط شدتي بلينه فأكون سيفا مسلولا بين يديه حتى يغمدني أو يدعني فأمضي، ثم لم أزل معه حتى توفاه الله وهو عني راض، وأنا أحمد الله على ذلك وأنا به أسعد. ثم إني وليت أمركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض. هذا الكلام يدل على سريرته وعلى قصده وعلى صدق إيمانه وعلى معرفته بروح الإسلام الحقيقية. وقد كان ذلك اليوم الذي يقضيه الخليفة مليئا بما ينفع المسلمين، محققا للمقاصد، واصلا إلى ما يكون فيه نفع الأمة، فلم يكن فيه فراغ، حتى أنهم من الناحية العلمية والناحية الفقهية كانوا يحققون أحيانا للأمة ما يمكن أن تنتفع به. فيقف الخليفة كسيدنا أبي بكر على المنبر ويقول: لقد عن لي في الكلالة، وهي التي وردت في قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقال: قد عن لي في الكلالة رأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله بريء من ذلك، إن الكلالة هي ما خلى الوالد والولد. ويذكرون في أيام هؤلاء الصحابة الكرام أن لهم اهتماما بالجانب الذوقي والأدبي، حتى أن سيدنا عبد الله بن عباس قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: أنشدني لأشعر شعرائكم. قلت: ومن أشعر شعرائنا؟ قال: زهير بن أبي سلمى. قلت: ولماذا كان أشعر شعرائنا؟ قال: لأنه كان لا يعاضل في الكلام، ولا يتتبع الحوشي الغريب، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه، فكان ذلك سببا في أنه ميزه وأعطاه مكنة. وأنشد شاعر يسمى سحيم عبد لبني الحساس، أنشد سيدنا عمر بن الخطاب قوله: عميرة ودع إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. فقال له سيدنا عمر: لو قلت كفى الإسلام والشيب للمرء ناهية لكان أحسن. فدل ذلك على ذوقه وعلى ارتفاع مستواه في تتبع الذوق الجميل. ولعل من أروع الأقاصيص ذلك الرجل الفقير الذي جاء إلى سيدنا عمر يقول له: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، أقسم بالله لتفعلن. فقال له سيدنا عمر: وإذا لم أفعل؟ قال: إذن أبا حفص لأذهبن. قال له: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم إلى الله لأشكون، ثم يكون عن حالي لتسألن، يوم تكون الأعطيات هن، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. قال: فبكى سيدنا عمر بكاء مرا، ونزع رداءه فأعطاه لمن سلمه له، وقال: هذا لذلك اليوم لا لشعره. هذه بعض المواقف التي لخصناها لهؤلاء الأعلام، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع هديهم الذي كان ناصعا رائعا على أكمل وأجمل وأعلى وأرقى ما يكون. وشكرا.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الخيمة تعطر بحروف الخلفاء الراشدين، أقوال خالدة. تفضل يا شيخ عبد الحي يوسف.
أكرمك الله، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. فالصحابة رضوان الله عليهم أجر الله على ألسنتهم الحكمة، فكانوا ممن ينطقون بالحق وبه يعدلون. وفي هذا المقام أذكر بأن الصديق أبا بكر رضي الله عنه لما كان يشتري المستضعفين من المعذبين في الله عز وجل، قال له أبوه أبو قحافة: يا بني، إني أراك تشتري هؤلاء الأعبد المستضعفين، فلو اشتريت رجالا جلادا يعينونك في عملك. فقال رضي الله عنه تلك الكلمة ذات الحروف القليلة، قال له: يا أبتي، إنما أريد الذي أريد، إنما أريد الذي أريد. وفيه نزل قول ربنا جل جلاله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى. قال ابن كثير رحمه الله: نزلت في أبي بكر، وحكى بعض المفسرين الإجماع على ذلك. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. أيضا من كلماته رضي الله عنه التي صارت مثلا لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة متقنعا بردائه في ساعة منكرة، كما تقول عائشة رضي الله عنها، يعني ليست ساعة زيارة. فقال له: يا أبا بكر، أخرج من في البيت. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتايا، يعني عائشة وأسماء رضوان الله عليهما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن الله تعالى قد أذن لي في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فقال: نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما ظننت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي في ذلك اليوم. ونعلم بأنها رحلة محفوفة بالمخاطر، والعرضة فيها للموت عظيمة، لكنه رضي الله عنه يبكي لأنه سيصحب النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. من أقواله الخالدة رضي الله عنه أنه لما دعي الناس إلى الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء بمال كثير، فأبو بكر رضي الله عنه جاء بمال كثير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال لأبي بكر: وما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: لا أسابقك إلى خير بعدها. أيس عمر رضي الله عنه أن ينافس الصديق. ومن كلماته الخالدات رضي الله عنه أنه في يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند زوجته الثانية بالسنح، وما يسمى الآن بالعوالي، فلما بلغه الخبر جاء رضي الله عنه وما التفت إلى أحد من الناس، بل كما تقول عائشة: فيمم شطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه، ثم قبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج رضي الله عنه بعدما سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن في الناس تلك الكلمات التي نعرفها جميعا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم من كلماته العظيمة والتي ينبغي أن نعض عليها: لما حصل صلح الحديبية واضطرب بعض الناس وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه، فجاء إلى أبي بكر يقول له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال له عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر، إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلزم غرزه، يعني لا تتقدم بين يديه، لا تعقب على حكمه، لا تشك في أن ما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الخير، وإن غاب عنك وجهه الآن، إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر عليه من الله الرضوان، أذكر كلمات يسيرة مما قاله رضي الله عنه. يروي عبد الله بن عامر رضي الله عنه بأن عمر أيام خلافتي رفعت ابنة من الأرض وقال: ليتني كنت هذه التبنة، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وهضمه لحق نفسه. وجيء له بمال كثير من العراق بعد الفتوحات، فنظر إليه، قيل له: يا أمير المؤمنين، اجعله في بيت المال. قال: لا والله، لا يكون تحت سقفه أبدا، بل أقسمه بين المسلمين. ثم أقام عليه رجالا من المهاجرين والأنصار يحرسونه. ثم لما أصبح نظر إلى تلك الجواهر العظيمة والمال الكثير فبكى رضي الله عنه. قال له العباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا يوم بكاء، وإنما هو يوم فرح وسرور. قال له عمر: ما ذهبت حيث ذهبت، وإنما والله ما كثر هذا في قوم حتى أفسد ذات بينهم. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا، فإني سمعتك تقول: سنستدرجهم من حيث لا تعلمون. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ أسأل الله أن يحشرنا معه.
على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام